السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. لا نزال يا أحبة الكرام نتكلم عن أحداث النهاية، نتكلم عن الأحداث التي تسبق نهاية العالم. ما هي هذه الأحداث وكيف تقع؟ وكيف ينبغي لنا أن نتعامل معها أثناء وقوعها أو بعد وقوعها؟ هل يصلح أن نخبر بها غير المسلمين لأجل أن يزدادوا يقينا بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتبعوه ويصدقوه في رسالته؟ هذه الأحداث متنوعة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أعدادا كبيرة من الناس يتوجهون إلى السكن في بلد معين محدد يجتمعون فيه. فما هو هذا البلد الذي يلحق به الناس في آخر الزمان؟
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام.
نعم، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس في الشام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني من خذلهم في نصرتهم، هم يريدون أحد ينصرهم فهذا يخذلهم، كانوا يتوقعون أن هذا ينصرنا فيخذلهم، وهذا يقف معنا فيخذلهم. مثل ما لما أنت فرضا تأتي إلى واحد من أصحابك وأنت متوقع أن سيعينك في كربتك، وتقول: يا فلان أنا ابني في المستشفى أحتاج فقط سلف 1000 ريال حتى أطلعه، وأنت عندك يقين 100% أنه سيعطيك لأنه غني وقادر، فإذا به يخذلك ويقول: لا والله ما عندي شيء ولن أعطيك ونحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام الشام في أحاديث كثيرة، من ذلك قول عليه الصلاة والسلام: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: تكون هجرة بعد هجرة، يعني في الهجرة الأولى التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة الأولى هجرة الناس إلى الحبشة، مسلمين الحبشة لما هاجر أكثر من 86 من الصحابة أو 87، ثم حصلت الهجرة الثانية من أين إلى أين؟ من مكة للمدينة. يقول عليه الصلاة والسلام: تحصل هجرة ثم هجرة ثم هجرة. قال: فخيار الناس يومئذ، أو قال خيار أهل الأرض، ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، رواه أبو داود. وكان مهاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام لما كان في أرض العراق، ثم هاجر بعد ذلك إلى الشام. الآيات التي جاءت في أن الشام أرض مباركة آيات كثيرة، منها 5 آيات في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال الله تعالى: المسجد الأقصى موجود وباركنا حوله. باركنا حوله يعني فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، باركنا حوله. إذا
عفوا شيخ، المقصود بالشام هل المقصود سوريا ولا الأردن ولا
المقصود بها كل المنطقة، إلا أن الأصل فيها دمشق وما حولها. يعني الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحرب التي تقع في آخر الزمان مع الدجال وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المؤمنين يومئذ، فسطاط المسلمين، طبعا الفسطاط في الأصل هو الخيمة، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتماع المسلمين. قال: إن فسطاط المسلمين يومئذ يوم الملحمة بالغوطة عند مدينة يقال لها دمشق، عند مدينة يقال لها دمشق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهي من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. والغوطة المقصود بها هي الأرض يعني الزراعية، فالمقصود بها المناطق الزراعية التي حول دمشق. شوف هذه الآية الأولى التي ذكرناها، قال الله تعالى: الذي باركنا حوله. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه أيضا تدلك على المقصود بها الشام. وقال الله سبحانه وتعالى متحدثا أيضا عنها، قال جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فهذا أيضا المقصود بها الشام. وقال سبحانه وتعالى عن قوم سبأ، وجعلنا قوم سبأ وين كانوا؟ في اليمن. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعلنا بين أهل اليمن وبين أهل الشام القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني قرى جزيرة العرب قرى ظاهرة، فهذا أيضا من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. المقصود بالربوة هي أرض الشام أيضا. فالشام مدحها الله تعالى في كتابه، ومدحها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى الشام، بل حتى كان السلف يوصي بعضهم بعضا بذلك. يعني يقول عطاء الخراساني بدا لي أن أهاجر إلى بلد، يبغى ينتقل إلى بلد آخر، يقول فسألت علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء البصرة وعلماء الكوفة وعلماء خراسان إلى أين ترون أن أهاجر؟ قال فأجمعوا جميعا وقالوا نرى أن تهاجر إلى الشام. طبعا قيل في ذلك أقوال، منها أن الشام هي التي تقع فيها الملحمة في آخر الزمان بين المسلمين والنصارى، لما قال عليه الصلاة والسلام فيجتمع، قال تصطلح في صحيح مسلم، يقول تصطلحون أنتم الروم صلحا تاما، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة وأحداث النهاية. يقول فتقاتلون عدوا من ورائكم، قال فتنصرون، فيرفع رجل الصليب ويقول غلب الصليب، فيثور عليه رجل من المسلمين ويكسر الصليب ويقول كذبت بل الله غلب، قال فيثور جماعة على هذا المسلم فيقتلونه، فتثور عصابة من المسلمين على هؤلاء فيقتلونهم. يعني نفس الجيش اللي كان اتحاد مسلم مسيحي نصراني صار الآن بينهم انشقاق. يقول فيتواعدون للملحمة، قال فيأتي الروم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. هذا من أحداث النهاية، وأيضا سيأتي الكلام عليه تفصيلا. المقصود أن تقوم بينهم ملحمة. هي لماذا سميت ملحمة؟ كبيرة من كثر ما يقع من اللحم على الأرض، يبدأ الناس يمشون على لحم، فسميت ملحمة لأن في قتل كثير. هذه الملحمة تقع في الشام، قتل الدجال يقع في الشام، يقتله عيسى بن مريم عند باب لد، نزول عيسى بن مريم عليه السلام أيضا يكون نزوله، يقول عليه الصلاة والسلام ينزل كأني بعيسى بن مريم ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان، مهرودتان يعني رداءان قطعتان من قماش، عليه مهرودتان إذا حدر رأسه قطر منه كمثل الجمان، يعني رأسه كأنه رطب فإذا حدر رأسه تقاطر مثل الجمان. الجمان ما هو؟
عندك بنت اسمها جمانة فيمكن أنت أبخص يا شيخ.
الجمان هو اللؤلؤ، وجمانة هو واحدة اللؤلؤ. يقول فإذا خفض رأسه تحدر منه كمثل الجمان، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق أيضا في الشام.
موجودة شيخ الآن
المنارة البيضاء، بالمناسبة وأنا وضعتها في كتابي نهاية العالم، صورتها ووضعتها في الكتاب. المنارة البيضاء سبحان الله، إذا ذهبت إلى، يمكن أحبتنا وإخواننا وأحبابنا من أهل الشام الآن يعرفونها في دمشق،
موجودة في الجامع الأموي، موجودة بالضبط. نعم. مأزنة. نعم. وسبحان الله حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهالحديث، كانت الشام لم تفتح والجامع الأموي لم يوجد، يعني
أحسنت، لم يبنى.
علامات النبوة سبحان الله.
أحسنت. وقيل إنها هي في الجامع الأموي، وقيل هناك منارة أخرى، في منارة أخرى في جنب منطقة أكثرها نصارى هناك، وفي منارة على مدخل سوق، منارة بيضاء وصورتها ووضعتها أيضا في الكتاب، مكتوب تحتها باب شرقي القرن الثالث الميلادي، نسيت الآن ما هو اسم الحي، لكن يقال أن عيسى بن مريم سينزل على هذه المنارة، وأن عددا كبيرا من النصارى الذين يسكنون الشام، يسكنون دمشق يعني، يسكنون في تلك المنطقة تنبؤا بنزوله، لأن ترى النصارى يعتقدون أن عيسى صلب، لكن يعتقدون أنه بعد 3 أيام رفع إلى السماء وأنه سينزل في آخر الزمان. طبعا ما اعتقادهم أنه ابن الله وأنه يجلس عند أبيه نحو ذلك، الاعتقاد الباطل، ولا الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد. تعالى الله تعالى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من 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 يعني من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن نزوله أيضا في الشام. فالشام تستطيع أن تقول هي أرض المحشر، لأن النار التي تخرج في آخر الزمان تسوق الناس إلى محشرهم، وهي أرض في الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد. عجيب. الأرض هذه أين موضعها اليوم؟ طيب، إذا كان الناس بيحشرون عليها معناه لازم أرض كبيرة جدا، ملايين الأمتار. معناه أن الناس أين سيذهبون؟ البيوت وين اللي في الشام والمزارع؟ أنت لو تريد في الشام الآن تبحث لك عن منطقة يعني 300,000 متر 400,000 متر، ما تجد فيه مزارع وفي بيوت وفي، كيف بيكون الناس يحشرون عليها؟ هذا سأتكلم عنه ومعكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، لنعود إلى نهاية العالم. نعم، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام هنا، طبعا هو أخبر في أحاديث كثيرة وهي من أشراط الساعة الكبرى، ستأتي معنا إن شاء الله إذا الله يسر نهاية العالم الجزء الثالث، نتكلم عن أشراط الساعة الكبرى، عن الدجال، عن الشمس، خروج الشمس من مشرقها، عن الخسوف التي تقع في آخر الزمان، عن النار، عن الدابة، عن يأجوج ومأجوج، عن النار التي تسوق الناس إلى محشرهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. يعني معناه أن الناس سيجتمعون في مكان واحد. نعم، سيجتمع الناس في مكان واحد. أين هذا المكان؟ في الشام. فيقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي. قرصة النقي، القرص، تعرفون القرص؟ وش هو القرص يا سعود؟ اي وش القرص؟ في ناس يروننا من مصر والشام ما يدرون وش القرص. يعني
اللي هو الطحين البر او
ايوه احسنت، يعني مثل الخبز.
خبز
بر يعني يصنع، يعجنه ثم يضعه يا اما عاد في التنور ولا يضعه على الجمر او شيء. فاحيانا يكون هذا الخبز نقيا يعني صافيا مستويا، واحيانا يكون لا، يكون فيه زي الثقوب بسبب مثلا الجمر أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأرض يوم القيامة. ليش ما شبهها يا جماعة؟ ليش ما قال كمثل الزجاج ولا كمثل اللوح النقي؟ ليش قال كقرصة النقي؟
الموجود يا شيخ عندهم الآن، إنه الجزاز مو موجود عندهم.
أحسنت، هو يقرب لهم بحسب
الموجود.
أحسنت، بحسب ما يفهمونه وهم الصحابة رضي الله عنهم. فيكون كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها جبل أو فيها نخلة أو شجرة أو بيت أو برج أو كذا. فما يستطيع واحد يقول يا أخي فلان عند البرج ولا فلان عند الجبل ولا فلان عند الشجرة. ما في مثل الصحراء القاحلة على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد. هذه الأرض تكون في الشام.
في يعني تناقض الآن، مليارات يعني العالم، فكيف الشام يعني تكاد تكون يعني بال لو نحسبها بالكيلو متر مثلا. فالعالم كله بالمليارات بيجتمع في المنطقة
طبعًا
هذه.
طبعا تعلم أنت أن عند أحداث العالم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتبدل الأرض غير الأرض، مثل ما قال الله تعالى: والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، البحار سجرت. طيب، لما تتحول البحار إلى نار، معنى ذلك أن أرض البحر تتحول إلى أرض ممكن الناس يقفون عليها. الجبال هذه الشامخات التي تراها كلها بتذهب، مرتفعات الجولان كلها بتذهب، يعني يصير في مكان الناس يقفون، فيصبح المكان يعني واسعا. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا نحن نتكلم عن أمر غيبي سيقع في آخر الزمان ولا في بعض، يعني الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. يعني مثلا قد يقول لك قائل مثلا: هذه الطائرات وهذه المنتجات العظيمة ستذهب في آخر الزمان. أنتم تقولون يعود الناس إلى المركوبات القديمة وإلى الأسلحة القديمة، وين تذهب هذه كلها؟ نقول يا أخي في لمحة عين. ونحن ذكرنا سابقا بركان آيسلند هذا الذي ثار، في يعني ساعات معدودة وامتلأت السماء بالدخان وأصبحت في جزيئات أيضا تؤثر على محركات الطائرات وزلزال اليابان الذي حصل. فيقولون خلال كانت أوروبا تخسر يوميا 50 مليون دولار، طيب كله بسبب أو 50 مليار نسيت، كله بسبب هذا البركان الذي حصل. فهم لم يكونوا يتوقعون ذلك ولا يدرون عنه يا أخي، ولا كانوا لتجهزوا له. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحدث شيئا جل وعلا هيأ له أسبابا. فنحن لما نقول كيف بيحشر الناس يا أخي، الشام صغيرة ولا الشام كبير، يا أخي الأمر عند الله تعالى. مثل ما كان سبحان الله قريش لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أسري بي من مكة إلى البيت المقدس وذهبت ورجعت في نفس الليلة، وضحكت منه قريش قالت معقول تذهب وتجي في نفس الليلة؟ الآن ممكن أنت تذهب تقلع من هنا على الساعة 10 وتوصل إلى بيت المقدس بعد ساعتين وتصلي في ركعتين وترجع وتصلي الفجر في مسجدكم، ولا قبل الفجر بعد.
الله عسى إن شاء الله يا شيخ.
أيوة عسى الله أن ييسر مثل ذلك بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ بعد حديثك عن أهل الشام وفضائل أهل الشام، فما هي؟
طبعا أنت اليوم مبسوط.
الله يجزيك الخير. فما هي أهم صفات هذه الفئة المنصورة وشو واجبهم لخدمة دينهم يعني أهل الشام؟
أحسن.
وحتى يكونوا كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح دعا للشام وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، والحديث صحيح مسلم. ويعني مدحه عليه الصلاة والسلام لأهل الشام هو مدح لصفات أقوام، يعني ليس لأنك سكنت في الشام أنا أمدحك، لا، لكن أمدحك لوصفك الذي يقوم بك. فقال عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة لها عدد من الصفات، منها تمسكهم بالشريعة، إقامتهم للشعائر، إقامتهم لصلاتهم، إقامتهم لصومهم، التزامهم عموما بالشريعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام، إذا فسدوا فسدت نساؤهم مثلا بتبرجهن الشديد، فسدوا بانتشار الفواحش، فسدوا بانتشار الخمور، فسدوا بالشرك مثلا، وقوع الشرك أو بناء القبور على بناء الأضرحة على القبور، ويبدأون يطوفون على هذه الأضرحة وربما تبركوا بها ودعوا الموتى من دون الله. فإذا وقع شرك، وقعت بدع، وقعت المعاصي والفجور، عندها لا خير فيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم سيظلون على خير وأن أهل الشام أنهم على صلاح.
تأكيد أنهم على خير إن شاء الله يا شيخ، أنه ما حصل معهم ضد الرئيس الفساد وكذا، إيه؟ والفساد وخروجهم ينادون للدفاع عنهم كذا، فإن شاء الله أنهم من أهل الخير فعلا.
أحسنت. هو بلا شك طبعا. بالمناسبة ما دام تكلمنا عن الشام، الشام من القديم ترى مليئه بالعلماء وسكنها عدد كبير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعني ممن سكن الشام أنس بن مالك، ممن سكن الشام عبد الله بن نعم بن تيمية هو من الشام، ابن القيم هو من الشام، الألباني طب لا الألباني من الألبانية لكن سكن الشام، الذهبي الإمام، ابن كثير تفسير ابن كثير، ابن كثير هو من الشام أيضا. فأئمة كثير هم سكنوا في الشام وطلبوا فيها العلم وإلى اليوم، يعني أنا أذكر درسني يعني في الجامعة عدد من المشايخ كلهم من أهل الشام، والعجيب سبحان الله درسوني، هذه من العجائب يعني التي تقع احيانا، درسوني في الجامعه، وكنت تلك الايام يعني ابو 18 سنه كذا، بعضهم درسني تفسير وبعضهم درسني حديث. ثم قبل سنتين او ثلاث لما تخرجت واخذت الدكتوراه ودرست في الجامعه وكذا، ذهبت الى الشام في دعوه في مؤتمر في حلب، ثم يسر الله لي القاء محاضره في احد جوامع حلب، اظن جامع الامام ابي حنيفه وكذا. ثم أثناء القاء المحاضرة انتهيت فإذا شيخ كبير يقوم يسلم علي حاضر المحاضرة. يعني كنت من طلابه وصار من طلابي يعني. طبعا لم يكن من طلابي هو، لا بلا شك، لكن جزاه الله خير حضر تشجيعا لي يعني، ولا هو شيخنا. فسلم علي وقال بتذكرني؟ قلت أنت الشيخ فلان، يا ترى كنت رسبتني في المادة يا شيخ. فالمقصود أن أهل الشام هي بلاد علم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أن الطائفة المنصورة فيهم كما ذكرت لا بد أن هذه الطائفة تتصف بصفات معينة، وأيضا أن أهل الشام لا بد أن يعلموا بأن الناس يقدمون عليهم يعني في آخر الزمان، فلا بد أن يكونوا هم أهل أيضا لأجل يعني أن تكون مساجدهم أهل لاستقبال الناس فيها، أن يكونوا علماؤهم أيضا، أن يكون الخير أصلا منتشرا بحيث أنه إذا سكن الناس يسكنون على خير. لذلك يعني حتى إخوتي الذين يسمعونني الآن من أهل الشام، ولا نقصد سوريا بس، أنا أقصد كل المناطق، يعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، يعني كلها ينبغي لهم أن يعلموا أن إقبال الناس إليهم في آخر الزمان، لحوق المؤمنين بهم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كما قال لعبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه، أمره أن يذهب وأن يسكن في الشام من ذلك الحين، وأيضا في آخر الزمان لما قال عليه الصلاة والسلام وخيارهم هجرة المهاجرون إلى مهاجر إبراهيم، يعني اللي هاجر في آخر الزمان إلى مهاجر إبراهيم اللي هو الشام يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، دلك هذا على أن أهل الشام لا بد أن يزدادوا تمسكا، وأن هم أنفسهم يحاربون الفساد اللي موجود، بحيث إذا كان في فساد في الأخلاق أو فساد في الربا أو فساد في من يريد أن يجعل من الشام مكانا موبوءا يأتي إليه الفساق والفجار، اللي يريد يشرب خمر يذهب إلى كذا، اللي يريد يقع في فاحشة، لا، ينبغي هم أنفسهم أن ينظفوا بلادهم من هذا فعلا، وأن يحاولوا أن يحولوا بين الناس وبين أن يجعلوا بلادهم مخورا للوقوع في مثل المسائل، وهم إن شاء الله تعالى على خير، وعسى الله أن ينصرهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والخير. أسأل الله أن يبارك لنا في شامنا ويمننا، أسأل الله أن يبارك
إن شاء الله أن نتوجه
خلاص بعد الحلقة إن شاء الله نروح رحلة للشام. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء أنتم الأحبة أيضا، وتحية مني إلى أحبتي في بلاد الشام كلها، ابتداء من إخواني وأحبائي وأصدقائي الذين في الأردن، وأحبتي أيضا الذين في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يلحقنا وإياكم خيرا بإذن الله تعالى، إلى لقاء آخر من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ يقول والله كثرنا يا أخي، والله ثم إذا قام يمشي بالكاد يستطيع أن يمشي إلى المغسلة ليغسل، لأنه ما بقي مكان للنفس. سوف يكون من يعانون من البدانة في العالم 2,300,000,000، والله إن دجاجكم هذا مثل آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يا أخي يكفي خلاص احترق. يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام.